إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقي حديث في خصال الفطرة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرنا في المرة الماضية كلام أهل العلل على هذا الحديث، وأن هناك من علله بمصعب ابن شيبة، وأن غيره رواه موقوفا على طلق ابن حبيب، ولكن الإمام مسلم كما قال ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذا التعليل وصحح الحديث. وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وغيره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. فطبعا هذا حديث زائد عما قبله، فإن في الأحاديث التي قبله ذكروا خمسا من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وغسل البراجم. والبراجم جمع برجمة، وهي عقل الأصابع، عقل الأصابع هذه، العقل هذه تسمى البراجم، وذلك أنها يعني مظنة أن يكون فيها وسخ، فمن أجل هذا يعني يعتنى بها، من أجل هذا يعتنى بها. وهل غسل البراجم هل ذلك في الوضوء أو أن ذلك سنة مستقلة؟ سيأتينا في كلام الإمام النووي أن هذه سنة مستقلة، أن هذه سنة مستقلة، كما مر علينا قبل ذلك في الانتثار عند القيام من النوم أنه سنة مستقلة. وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، وانتقاص الماء. قال أبو عوانة في مستخرجه: هو غسل الذكر بالماء، وهو بمعنى تفسير وكيع الآتي بأنه الاستنجاء، وقال معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتضاح، الانتضاح. وعندنا حديث صحيح في سنن ابن ماجه برقم 375 عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني جبريل أو علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. هذا حديث مهم وربما لا يعرفه الكثير. علمني جبرائيل الوضوء، وهذا مما يدلك على أهمية هذه العبادة، فالوضوء عبادة. وأمرني أن أنضح تحت ثوبي، يعني بعد أن تفرغ من الوضوء فترفع قميصك وتأخذ كفا من ماء وتنضح على سراويلك، ويمكن أن تدخل هذا الكف داخل السراويل وتنضح الفرج. لماذا؟ لما يخرج من البول بعد الوضوء. لما يخرج من البول بعد الوضوء، لأنه ربما يبقى شيء من البول يعني في قناة الذكر. وطبعا هذه أشياء يسيرة ربما لا تحس بخروجها، فيكون هذا النضح من أجل هذا. وفي هذا الحديث علاج للوسواس، علاج للوسواس. بعض الناس يقول أنا بعد الوضوء أحس بكذا، أشعر بكذا، فهذا النضح علاج لهذا الوسواس. فهذا في انتقاص الماء على ما فسروا أنه الانتضاح، النضح بعد الوضوء. وأيضا مما يؤيد هذا الحديث حديث علمني جبرائيل ما أخرجه أصحاب السنن عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها. فهذا الأول حديث تعليمي، وهذا حديث عملي. فهذا الحديث بعد هذا الحديث أمرني أن أنضح، فهذا حديث سفيان بن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها. وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي، إني أجد بللا إذا قمت أصلي. وهذا يعني في كثير من الناس يسألون هذا السؤال. فقال له ابن عباس انضح بماء، فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه. فيكون هذا لدافع ليش؟ الوسواس. فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه، يعني هذا من الماء الذي أنا ايش نضحته. فهذه يعني ثلاثة أو حديثان وإيش وأثر. الأول عند ابن ماجه من حديث زيد بن حارثة، والثاني عند أصحاب السنن من حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم عن أبيه، والثالث عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا كله يقال عند وانتقاص الماء. قال زكرياء وهو ابن أبي زائدة قال مصعب، وهو هذا مصعب ابن شيبة، ونسيت العاشرة. هذا الذي استدل به ابن دقيق العيد على أنه قد قد حفظ هذا الحديث بدليل قوله ونسيت العاشرة، فما شاء الله من هذه العشر حفظ تسعا، قال ونسيت ليش العاشرة، فهذا يدل على حفظه. قال إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، فسواء فسرناه بالاستنجاء، الاستنجاء فعلا من الفطرة التطهر بالماء، أو فسرناه بالنضح بعد الإيش بعد الوضوء. قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة وهو يحيى، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة متقن، عن أبيه وهو زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة، قال أبوه يعني من زكريا، فيكون القائل ونسيت العاشرة هو زكريا ابن أبي زائدة، لكن تقدم قبل ذلك التصريح بأن القائل نسيت العاشرة هو من، هو مصعب. فهذا تمام هذا الباب بالنسبة لبيان الأحاديث، وبقي أن نذكر ما ذكره الإمام النووي حول هذا الباب، وهي مسائل مهمة. يقول الإمام النووي وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها، فمنهم من قال السنة، ومنهم من قال الدين. عندما نقول السنة يعني من سنة الأنبياء. قال ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، سنعرف ذلك. المهم هذه عشر خصال، سنذكر ما ذكره الإمام النووي حولها. قال ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، لأن البعض يقول إيش أن مثلا كذا منها ليس واجبا بدليل أنه اقترن إيش بغير واجب، نقول دلالة الاقتران إيش ضعيفة، فقد يقترن في الخطاب أشياء واجبة وأشياء مستحبة، كما في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا إيش هذا مباح، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا واجب أو إيش أو مستحب. قال أما تفصيلها فالختان، فهذا الختان. قال فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، فإذا اختلفوا في الختان هل هو واجب أو لا. قال وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا، واجب على الرجال والنساء جميعا. ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، فيصبح الختان كأنه كشف الجلد عن الإيش عن الحشفة، فالذي يختن يأتي بهذه الجلدة ويردها إلى الخلف حتى إيش حتى تقف معه، فإذا وقفت إيش قطعها، قطع إيش الجلدة. قال وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، والتي هي كعرف الإيش كعرف الديك، الجلد التي تكون على الفرج كعرف الديك، فهذه إيش؟ يقطع أدنى جزء منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تختن في المدينة، كان يقول لها أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأجلى للبصر. قال والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه أنه يحرم ختانه قبل 10 سنين، ووجه أنه يحرم ختانه قبل 10 سنين. فإذا هذه كلها اختلافات في وقت الإيش؟ وقت الختان. قال وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته. قال وهل يحسب يوم الولادة من 7 أم تكون 7 سواه أو 7 سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب. قال واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل، لأن الخنثى يعني 3 أنواع، أحيانا تغلب عليه الذكورية، وأحيانا تغلب عليه الأنوثة، وأحيانا بين مشكل. فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ، وقيل لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر. قال وأما من كان له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل. قال وفيما يعتبر العمل به، يعني متى نقول إن الذكر هذا عامل؟ قال وفيما يعتبر العمل به وجهان، أحدهما بالبول والآخر بالجماع. قال ولو مات إنسان غير مختون ففيه 3 أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا، والثاني يختن الكبير دون الصغير. انظر إلى عناية الفقهاء بهذه الأشياء، فمن عنايتهم بالختان أنه إذا كان كبيرا ومات فإنه إيش؟ يختل، لأن هذا من تمام الإيش؟ الطهارة. فهذا جملة ما ذكره الإمام النووي بالنسبة للإيش؟ للختان، وأنت ترى أنه اعتنى يعني به بحكمه وبكيفيته وبزمانه. وذكر الشيخ الإثيوبي عندك في صفحة 440 ذكر أيضا خلافهم في هل هو واجب أو لا، ثم اختار ماذا في صفحة 3/4، قال الجامع الحق كما قال العلامة الشوكاني أنه لم يقم دليل صحيح يدل على وجوب الختان والمتيقن الندب. طبعا هذا الاختيار ضعيف أيها الإخوة، هذا الاختيار ضعيف. ماذا قال هرقل في صفة نبينا؟ قال أنه ملك ليش؟ ملك الختان، ملك الختان هرقل أو غيره. والختان من ملة إبراهيم عليه السلام، فإنه اختتن وهو كبير وهو ابن 80. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وأيضا بالقدوم. القدوم والقدوم معروف يعني الفأس الصغيرة، والختان يعني تمييز للمسلم عن النصراني الذي لا يختن، وهكذا. فاختيار الشيخ الإثيوبي أن الختان يعني لم يقم دليل على وجوبه هذا غير صحيح، بل كون الختان من خصال الفطرة يعني كيف يترك، كيف يترك وهو من خصال ليش؟ من خصال الفطرة. ولا يقال أن خصال الفطرة أنها مستحب، بل نقول فيها أشياء، فيها أشياء واجبة. قال: وأما الاستحداد فهو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة. قال: وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. النورة يعني شيء مثل اللصق يوضع عليه ثم ينزع، وأيضا يعني الإطلاق بأنه سنة في جميع الحالات أيضا ضعيف، بل هو واجب إذا إيش؟ إذا فحش، إذا فحش صار حلق، صار حلقها واجبا. قال: والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن العباس بن سريج وهو من الشافعية أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر. إدخال يعني شعر الدبر في مسمى العانة ضعيف، فهذا ضعيف. عندك في صفحة 447 حتى الحافظ ابن حجر أيضا قال ذلك، قال: لا دليل على مشروعية حلق شعر الدبر فضلا عن وجوبه، فهذا ما في دليل. قال: وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، يضبط بالحاجة ويضبط بالطول، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال: وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب. هل هكذا يطلق أيضا؟ ماذا لو طالت أظفاره حتى صارت كالقلم، نقول هذا ليس بواجب؟ قال: ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، لا دليل، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، قالوا لشرفها لأنها المسبحة، ثم ليش الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بيش بخنصرها، ثم ببنصرها إلى أن يصل الإبهام، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بيش بخنصرها، ويختم بخنصر ليش اليسرى. نقول هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، ولا يستحب فعله حتى ولو مرة واحدة. ربما يقول قائل الفقهاء ذكروه، أنا أفعله ولو مرة واحدة، نقول حتى هذا لا يستحب، حتى هذا لا يستحب. قال: وأما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، فسنة بالاتفاق. في صفحة 454 ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نتف الإبط سنة، وادعى بعضهم الاتفاق عليه، لكن يرد عليه خلاف أبي بكر بن العربي، فإنه أوجب الخصال الخمسة. صحيح دعوى الاتفاق لا تمنع ليش؟ ها؟ لا تمنع المخالف القليل، وإنما الذي ينكر دعوى ليش؟ ها؟ الإجماع. هناك فرق بين أجمعوا واتفقوا، اتفقوا يعني يكون هناك مخالف قليل. قال: والأفضل النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. وحكي عن يونس ابن عبد الأعلى تلميذ الشافعي، قال دخلت على الشافعي وعنده المزين. المزين هذا من زمان احنا نقول ايش عندنا في بلادنا، نقول المزين بكسر الميم، وهي لغة تميم، دوما يكسرون الحرف الأول، يقول لك تيجي تعمل تكتب، هذه لغة تميم. فاحنا على ما يبدو أن أصلنا من ايش؟ من تميم. قال وعنده المزين يحلق إبطه، هذا فيه دليل على جواز هذا، ما يقال أن هذا ليس من المروءة، كيف والشافعي قد أذن له. فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. قال ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. الإبط الأيمن من جهة إيش؟ من جهة كان يحب التيمن، وكذلك في تقليم الأظفار، يعني في التقليم لو بدأت باليمنى أيضا لا بأس من هذا الباب. قال وأما قص الشارب فسنة أيضا ويستحب أن يبدأ، هذا طبعا أيضا فيه ما فيه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمر بمخالفة من لا يفعل، خالف المجوس، خالف اليهود. قال ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة. قال بخلاف الإبط والعانة. نقول كيف وقد نقل الإمام النووي نفسه عن ليش؟ عن الشافعي. قال وأما حد ما يقصه من الشارب يعني، فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، ولا يحفه من أصله، يعني هذا هو الأولى أيها الإخوة، هذا الأولى أنه يعني ما يستأصله بالمكينة تماما، وإنما يقص يعني حتى لو حفه فإنما يفعل ذلك بالإيج بالقص. قال ولا يحفه من أصله. وأما أحف الشوارب فمعناه أحف ما طال على الشفتين. عندك في صفحة 455 قال أعلم أنه اختلف العلماء في الشارب هل يحلق أو يقص، فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله أحف وأنهك، كثير من السلف، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، يبقى كثير وكثير، وإليه ذهب مالك يعني منع الحلق والاستئصال، وكان يرى تأديب من حلقه، كان مالك يرى تأديب من يحلق شاربه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثلة، مثلة يعني الإنسان يمثل بنفسه. قال في الفتح وأما القص فهو الذي في أكثر الأحاديث. قال وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، الإعفاء التوفير، تعفيها يعني أعفى الشيء وعفى الشيء يعني اشتركه، فمعناه توفيرها وهو معنى أوفو، إذن أعفو أوفو. وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، فإذا يكون هذا إيش؟ ها؟ من الواجبات. وبهذا يتبين لك أن قص الشارب أيضا من إيش؟ من الواجبات، لأنهم في سياق واحد، أطلق اللحى قص الشوارب خالف المجوس. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض، إحداها خضابها بالسواد، لا لغرض الجهاد مثلا. الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة. الثالثة تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ. الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، كل خلق الله حسن. الخامسة نتف الشيب لأنه نور للمؤمن. السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن كما يفعلون في الشعر، شعر الرأس، فكذلك يفعلون في اللحية. ما أدري هذا طاقة فوق طاقة كيف. المهم السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار، العذار هذا الذي بين الأذن والصدغ، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنفقة، هذه العنفقة الشعر الذي على الشفة السفلى. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب. الحادية عشرة، مع أنه قال عشر لكن زادك كعادته رحمه الله. إيش كتاب الأربعين؟ ليش كم حديث فيه؟ 42، فزادك هنا أيضا 2. الحادي عشر عقدها وضفرها، لأن في الجاهلية كانوا يعقدون ليش؟ كانوا يعقدون اللحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا محرم. الثانية عشرة حلقها، قال إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، ويستحب لها حلقها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المرأة يعني بدون إيش؟ بدون لحية، فإذا نبت لها لحية فلها أن إيش؟ لها أن تحلقها. والقول الآخر أنه لا يجوز لأنه تغيير لخلق الله، والآخرون يقولون هذا ليس إيش؟ هذا ليس تغييرا لخلق الله، وإنما هذا شيء زائد عن خلق الله بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمرأة. وعلى كل حال يعني هي متى تحلق؟ الشعر إذا حلق قوي وزاد، فهي يعني إذا نبت لها لحية تصبر عليها، فلعلها يذهبها الله عز وجل. قال وأما الاستنشاق، شوف كيف الإمام النووي اعتنى بخصال الفطرة. فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه، فمنهم من أوجبه في الوضوء والغسل، ومنهم من استحبه، ومنهم من أوجبه في الغسل دون الوضوء. قال وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والصماخ فيزيله بالمسح، وكذلك ما يكون عند السرة، المهم المعاطف هذه، فهذا كله يلحق بالعجب البراجم. قال وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما. قال وأما انتقاص الماء، قد فسره وكيع في الكتاب يعني في صحيح مسلم بأنه الاستنجاء، وقال أبو عبيدة وغيره منها انتقاص البول بسبب الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتضاح، وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور الانتضاح نطح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه ليش؟ الوسواس. أقول انظر الشيخ الاثيوبي السادس اللي احنا قلناه في اول الدرس كان في صفحة كم؟ حد يذكر حديث عائشة ما كتبت في صفحة كم يا شيخ؟ أيوة 493. من يذكر الحديث؟ يلا شيخ الشيخ الحافظ زيد بن ثابت. وين هذا؟ عند ابن ماجه. طيب بعدين الحكم ابن سفيان أو سفيان ابن الحكم عن إيش؟ عن أبيه. هذا في الإيش؟ السنن الأربعة. وبعدين البيهقي أثر ابن عباس. قال وقيل هو الاستنجاء بالماء. قال فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة، وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المهذب، وذلك في كتاب المجموع. المجموع للإمام النووي شرح ليش المهذب، وهو يعني متن في الفقه الشافعي للشيرازي رحمه الله، فالإمام النووي شرحه شرحا وافيا، لكن لم يتمه، وأتمه الشيخ المطيعي من علماء الأزهر رحمه الله تعالى. طيب بعد ذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي الرواية الأخرى أوفوا. إذن أعفوا أوفوا. قال وأوفوا بمعنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال وأرخوا. أرخوا معناها اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. إيش معنى عندما ترخي للدابة؟ ترخي لها بتخليها تروح، فخلاص خلي اللحية إيش؟ خلاها تروح لا توقفها. قال وأرجو. أرجو أصلها إيش؟ أرجئوا. أرجئوها بمعنى إيش؟ أخروها واتركوها. قالوا أرجه وأخاه. وجاء في رواية البخاري وفروا. قال فحصل خمس روايات. احفظ يا شيخ خمس روايات. أعفو أوفوا أرخوا أرجو وفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وخاصة أن كم لفظ؟ خمسة ألفاظ. قال وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. قال القضعياء يكره حلقها وقصها وتحريقها. قال القضعياء وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا. هذا منهم. قال ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم هذا الثالث من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمر. قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله أحفوا وأنهكوا، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله. قال هذا آخر كلام القاضي. قال والمختار، انظر بعد أن نقل الإمام النووي الخلاف. قال والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. قال والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. يا ريت الناس يعني تكون لحاهم يعني ايش قبضة، يعني بعض الناس يقول قبضة وابن عمر وابو هريرة يا ريت تكون قبض. وأما ما يعني أقل من القبضة فشيء ليس عليه دليل. فهذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق به خصال الفطرة. قال باب الاستطابة. الاستطابة من الإيش؟ من الطيب، وهو تطييب محل خروج الإيش؟ الأخبثين، إذا دافعه الإيش؟ الأخبث، البول والغائط. فبعد البول وبعد الغائط يطيب المحل، يطيبه بتطهيره، فمن أجل هذا سميت الإيش؟ الاستطابة. والسين والتاء تدل على الطلب، فإذن الاستطابة يعني طلب تطيب المحل. وهذا الباب أيضا فيه آداب التخلي. التخلي يعني إيش؟ يعني التخلي عن البول والغائط، التخلي. ولذلك يقولون ليش الخلاء، آداب الخلاء، آداب التخلي، فيه آداب التخلي والاستنجاء. فهذا باب الاستطابة وبما معه من الأمور الأخرى. وذكر في الباب حديث سلمان، جابر، أبو أيوب، أبو هريرة، ابن عمر، 5 حديث. أما حديث سلمان فأخرجه من طريقين. ما هما؟ تحضروا الدرس يا جماعة، لازم التحضير، طلاب علم لازم يحضر. من طريق من؟ أبي معاوية وسفيان، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان. قال الإمام النووي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ووكيع، وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي، عن الفريقين. حدثنا أبو معاوية ووكيع، صاروا 3، فإذن 3، وكيع رقم 1، وأبو معاوية 2، وسفيان 3. عن الأعمش سليمان ابن مهران حاء، تعرفون الحاء، حاء يعني تحويل الإسناد، يعني الإمام مسلم يمشي وبعدين يقوم راجع يجيب من الأول، يجيب سند ثاني ويعطفه يا شيخ على السند الأول، يعني مثل عطف الطرق في القراءات. حا وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى ابن يحيى من هذا؟ المعروف أنه النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري، هذا شيخ الإمام مسلم نيسابوري. غير يحيى بن يحيى وين؟ الأندلس، الأندلس هذا في الغرب، ويحيى بن يحيى النيسابوري من نيسابور في الشرق. فيحيى بن يحيى الأندلس هذا تلميذ الإمام مالك، راوي الموطأ. قال واللفظ له، وين يحيى بن يحيى؟ ما ذكره الشيخ. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي أبو عمران الكوفي. إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ثقة فقيه يرسل كثيرا، فهذا إبراهيم النخع المشهور. عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد أبو بكر الكوفي ثقة. عن سلمان الخير أبو عبد الله ابن الإسلام، كأنه مش أخوه، كأنه في عمومة، لأن اتفاق في ليش؟ في الاسم. أنا أذكر قديما أن هذه عمومة، في عمومة بينهم مش أخوة. سلمان الخير أبو عبد الله بن الإسلام أصله من أصبهان، وهو من رمى هرمز. في صحيح البخاري سلمان يقول أنا من رمى هرمز، تداوله 14 ربا، واحد يشتريه والتاني يبيع للي بعده، 14، حتى كان آخرهم يهودي بالمدينة. ولما أسلم سلمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. هذا حديث في السلسلة الصحيحة، تبحث عنه، كاتب يا سلمان، ستجد تحته قصة إسلام سلمان، وأن أباه كان يعني من هؤلاء السدنة عباد النار. فطبعا سافر سلمان فوجد نصارى يعبدون الله عز وجل، فهرب من عند أبيه. المهم اشتري، قصة جميلة. سلمان الفارسي أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده الخندق. قيل له: قد علمكم نبيكم. ما هو فاعل قال؟ قال: قيل له قد علمكم. قال: قيل له قد علمكم. واضح أن فاعل قال هو الروى عن سلمان، عبد الرحمن بن إيش؟ ابن يزيد. قال يعني قال عبد الرحمن بن يزيد، قيل له يعني قيل لسلمان. طيب، ويمكن أن يكون فاعل قال هو من؟ سلمان نفسه. طب كيف يقول عن نفسه قيل له؟ ها؟ أصلها إيش؟ ها؟ قيل لي، لكنه ترك نفسه وصار كأنه يتحدث عن واحد آخر. هذا إيش يسمى في البلاغة؟ يسمى تجريد. تجريد أن يجرد المتكلم من نفسه شخصا آخر وينسب الكلام إليه، هذا يسمى تجريد. لكن سيأتيك في الرواية التي بعد ذلك أن القائل هو من؟ سلمان نفسه. عن سلمان قال: قال لنا المشركون: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى الخراءة. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. طيب، من القائل لسلمان؟ في الرواية التي بعد ذلك قال لنا ليش المشركوا: إني أرى صاحبكم. فقالوا: صاحبكم. وأما هذه الرواية قد علمكم إيش؟ نبيكم. ولذلك أيضا جاء في بعض الروايات أن القائل له من اليهود، قال قائل من اليهود. فالرواية الأولى أقرب أن يكون القائل له من اليهود، والثانية مصرح فيها أن القائل له من ليش؟ من المشركين، ولا يمتنع الأمر. قال: حتى الخراءة. الخراءة يعني هيئة الخراءة، وهي هيئة قضاء الحاجة. وأما الحدث نفسه فيقال له ليش؟ الخراء. وأيضا يطلق على الحدث نفسه الخراءة، لكن المقصود هنا علمكم حتى الخراءة يعني هيئتها وكيفيتها، كيفية التطيب منها. قال: فقال: أجل. أجل ولا نعم؟ عجيب، أنا أول مرة أعرف هذا الفرق. الفرق بين أجل ونعم أن أجل تكون في الخبر، ونعم تكون في الاستفهام. هم هنا سألوه ولا أخبروه؟ أخبروه: قد علمكم نبيكم كل شيء، هذا خبر. فأجابهم بإيش؟ بأجل. لكن لو كان سؤالا فيجيبون بإيش؟ بنعم. هل ذهبت إلى مكان كذا؟ فتقول إيش؟ فتقول نعم. أما عند الأخبار أقول: أنت ذهبت إلى مكان كذا، أنا يعني أخبرك، فتقول إيش؟ أجل. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. هذا أول آداب الاستطابة، وهو مما يدلك على تعظيم جهة القبلة، لأن سلمان بدأ بها. لقد نهانا أن نستقبل القبلة، وهذا ظاهره أنه لا فرق بين ليش البنيان والصحراء، لأن المراد لقد نهانا أن نستقبل ليش القبلة، فالمراد تعظيمها في أي مكان. عندك في صفحة 503 قال ابن دقيق العيد: دل الحديث على المنع من استقبال القبلة ببول أو غائط، وهذه الحالة تتضمن أمرين، يعني الاستقبال والاستدبار. أحدهما خروج الخارج المستقذر، يعني كيف أنت تخرج شيئا مستقذرا وتستقبل به القبلة وتستدبرها. والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف في جواز الوط مستقبل القبلة مع كشف العورة. يعني لو كان العلة كشف العورة عند البول والغائط، فكذلك لا يجوز ليش الجماع كمان مستقبل القبلة ومستدبر. قال: فمن علل بالخارج أباحه، يعني لأنه شيء مستقذر، ومن علل بالعورة منعه. والظاهر ماذا أيها الإخوة؟ أن الأمر الأول وهو أن هذا شيء مستقذر، فكيف أنت تستقبل به القبلة أو تستدبرها. الثاني أو أن نستنجي باليمين، هذا الأدب الثاني من آداب الاستطابة في هذا الحديث، أن نستنجي باليمين، وذلك لكرامتها. وهذا الاقتران يدلك على أن النهي في استقبال القبلة أو استدبارها إنما هو لكرامة الإيش؟ القبلة أيضا، فالقبلة كريمة واليمين كريمة. طيب، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فلا يجوز النقص عن 3 أحجار حتى ولو حصل الإيش؟ الإنقاء، حتى لو حصل إنقاء فلا بد من 3 أحجار. يقول قائل: ولماذا؟ نقول: قد تكون العلة إيش؟ تعبدية، فعلاوة على العلة المعقولة وهي الإنقاء والتنظيف، فكذلك هناك علة إيش؟ تعبدية، فلا بد من الإيش؟ من 3. وبعدين الرابع: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ما هو الرجيع؟ الرجيع ما تخرجه الدواب، وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى، كان إيش؟ كان علفا، كان نباتا، فصار الآن حاجة تانية، فسمي إيش؟ رجيع. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. طيب، قبل أن نذكر العلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو بعظم، نذكر معنى الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من النجوة، والنجوة هي القطع، تقول نجوت الشجرة إيش؟ قطعتها. تبوش علاقة هذا بالاستنجاء؟ لأن أيضا أنت عندما تبول أو تتغوط أنت إيش؟ تقطع شيء بيخرج، لكن في البول طبعا بينتهي، وبالنسبة للغائط ينقطع. فسمي التطهير باسم سببه، فالاستنجاء هو التطهير، لكن سمي باسم إيش؟ سببه، وهو خروج إيش؟ خروج النجوة من البطن، خروج النجوة يعني البول أو الغائط. ها هنا عدة أحاديث تبين لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو بعظم. في صفحة 506 عندنا حديث في البخاري: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بإيش؟ أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس، إنها رجس. فبعضهم علل النهي عن الاستنجاب الرجيع لأنه إيش؟ لأنه نجس، وإذا كان نجسا فكيف أنت تزيل به النجاسة؟ النجاسة لا تزيل النجاسة، وإنما تزيد المحل نجاسة. فبعضهم علل بليش؟ بالنجاسة. هذا دليل. الثاني ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. الحممة الخشب المحترق، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فهذه الروثة التي يخرجها الحيوان بيكون فيه بقايا طعام، فيكون إيش؟ فيكون حبا للجن، والعظم يكون إيش؟ لحما للجن. الحديث الثالث أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه أو لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها. فتسمى أيضا ليش؟ الاستنفاض، هذا يعني لفظ نبوي، الاستطابة، التخلي، الاستنجاء، وأيضا ليش؟ الاستنفاض كما عند البخاري. قال أستنفض بها. قال ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغت مشيت. فقلت ما بال العظمة والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. حديث الرابع وأخرج مسلم في كتاب الصلاة من حديث ابن مسعود وفيه وسألوه الزاد يعني الجن فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، يعني أنت عندما تسمى على الطعام أنت تطعم وتطعم ليش؟ الجن. أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة علف لدوابكم. فالعظم إيش؟ طعام لهم، والبعر والروث طعام ليش؟ لدوابهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. فهذه أربعة أحاديث في تعليل هذا ليش؟ هذا النهي. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى منو يا شيخ معاذ؟ أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا عبد الرحمن، وهو نفس عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن مهدي. الإمام مسلم طبعا كتب عبد الرحمن لأن هذا مشهور، أما نحن جهلاء فهذا ابن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري. سبحان الله، الأئمة أئمة الحديث من وأئمة القراء القراءة الكوفة والبصرة مدينة مكة. أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ إمام. قال حدثنا سفيان. سفيان من؟ الثوري. أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت إمام حافظ حجة. عن الأعمش ومنصور. ففي رواية سفيان جمع الأعمش وإيش؟ ومنصور. منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت حجة. عن إبراهيم، هذا إبراهيم النخع، عن عبد الرحمن بن يزيد النخع أيضا. عن سلمان قال قال لنا المشركون. في رواية ابن ماجة يستهزئون. قال لنا المشركون يستهزئون، يعني قالوا هذا على وجه ليش الاستهزاء. سبحان الله، المشركون كفار المنافقون يستهزئون بدين الإسلام، لكن الأمر كما قال سبحانه الله يستهزئ بهم. طيب تأمل في سلمان. قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء. فماذا قال سلمان؟ من شغل بيش؟ من شغل باستهزائه، وإنما أجابه جواب المسترشد، مع أنه معروف أن الذي يسأل متعنية لا إيش لا يجاب، لكن سلمان أجابه، ولذا قالوا هذا من جواب الحكيم. جواب الحكيم له إيش؟ يعني له صور. جواب الحكيم له صور. طيب احنا بنعيد هذا الحديث مرة أخرى، حديث سلمان: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.